Estağfurullah. جزاك الله خير على الفريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
شوف في شغالة.
أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة الطيبة في شرح أصول السنة تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلس الألبيري رحمه الله تعالى. وهذا الإمام كنيته أبو عبد الله، ولقبه الذي اشتهر به بأبي زمنين بفتح الزاي والميم، أو زمنين وكسر النون. وهو من أهل العلم، وهو من أهل السنة والجماعة، وهو من علماء المالكية. أثنى عليه العلماء، فهو من الأئمة العلماء ومن أهل الرواية، فهو يروي بالأسانيد كما سوف نرى. أثنى العلماء على المؤلف، على هذا المؤلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام المشهور الذي أظهر مذهب أهل السنة والجماعة ودافع عنه ونقل عنه في كتابه الحموية، وقال عنه الإمام المشهور من أئمة المالكية. وأثنى عليه الإمام الذهبي، وقال عنه الإمام القدوة الزاهد شيخ القرطبة. وأثنى عليه ابن عفيف، قال إنه من كبار المحدثين والفقهاء والراسخين في العلم. وأثنى عليه ابن مفرج، قال وكان من أجل أهل وقته حفظا بالرأي وحفظا ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء. وأثنى عليه غيره من أهل العلم، وله مؤلفات ذكرها أهل العلم، وقد نقل في هذا الكتاب أحاديث، وروى أحاديث بالسند، والأحاديث التي رواها منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن كغيره ومنها الحسن كغيره من أهل العلم الذين يرون الحديث بالسند. وإذا روى المؤلف الحديث بالسند فقد خرج من العهدة. ولهذا يقول أهل المصطلح إذا أسند فقد أحال، وإذا أرسل فقد تكفل لك. وكان العلماء والمؤلفون يذكرون الأحاديث التي توجد في الباب، يبوبون ثم يذكرون ما وجدوه من أحاديث الباب، منها الصحيح والضعيف والحسن. فهو يذكر الأحاديث ولو كانت ضعيفة ليطلعك على ما ورد في الباب، فأنت تطلع على ما في الباب. وكونه يذكر السند براء من العهدة، لأن العلماء كانوا يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال الضعيف من السقيم، حتى كانوا يقولون بعضهم يعرف رجال الأسانيد يمكن أكثر من أبناء قريته أو جماعته أو. ولكن جاء المتأخرون انتشر الجهل وصاروا لا يميزون صحيح الأسانيد من سقيمها كما هو الحال، نسأل الله العفو والعافية، إلا من أهل العلم. فأورد هذه الأحاديث بأساليبها، وبوب رحمه الله ويجعل أبواب، وذكر أن موضوع هذا الكتاب هو الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الإيمان بالقدر وفي باب عذاب القبر وفي باب الحوض والميزان والصراط والجنة والنار والطاعة والشفاعة إلى آخره. وسبب تأليف هذا الكتاب الذي هو أصول السنة ابن أبي الزمنين أن بعض الناس وبعض الطلبة طلبوا من المؤلف أن يذكر لهم معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وما استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. وهذا كما ذكرنا في غير مجلس أن هذه طريقة كثير من أهل العلم، يؤلفون المؤلفات بناء على طلب إما من الطالب أو من أهل بلد، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب الواسطية رسالة لأهل واسط لما طلبوا منه أن يكتب في معتقد الحموية لأهل حمات، التدمرية لأهل تدمر، وهكذا وغيره من الأئمة كثير. شيخ حافظ كتب سلم الوصول استجابة لطلب شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، حيث قال سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وهكذا الشيخ هنا إجابة لبعض طلبته، إنه طلب استجابة لطلب بعض من طلبه من طلابه. وربما العالم يكتب المؤلف لأمر لاحظه وشاهده دفعه إلى هذا الكتاب. مثلا الإمام ابن خزيمة ألف كتاب التوحيد في مقدمة الكتاب، ونقلت هذا في تحذير سفهاء الأحلام، يقول لما رأيت بعض الطلبة يذهبون إلى بعض المعتزلة مما خشيت من تأثرهم بعقائد المعتزلة فألفت كتاب التوحيد. مذكور هذا. وشيخنا الشيخ أحمد ذكر أنه لما ألف كتاب المورد ما رأى من تأثر كثير من الناس بهذه الجماعات، بالأخص جماعة الإخوان المفلسين والتبليغ وغيرهم، الطوائف المبتدعة، ألف هذا المؤلف نصحا للأمة وبراءة للذمة. فإما أن يكون التأليف بسبب طلب، أو يكون التأليف لما يشاهده العالم من حاجة الناس إلى هذا المؤلف لبيان الحق ورد الباطل. وربما يكون سبب التأليف كما هو عندما يلاحظ ظهور بدعة، وليس هناك من تكلم فيها أو حذر منها أو قلة الكلام فيها، فيرى العالم أن من الواجب أن يبين هذا. وأذكر أن شيخنا رحمه الله لما أخرج كتاب المولد ونفع الله به، وكتب بعض الطلبة كتابة أضاف بعض الأشياء وكذا، فقلنا للشيخ، قال الشيخ انشروا هذه الكتابة أو اطبع هذه الكتابة. فقلنا للشيخ يا شيخ كتابكم يكفي المورد. قال لا، الحق عندما ينصر من هنا ومن هناك تكون له قوة، هذا يكتب وهذا يؤلف وهذا يكون له قوة، بدل ما يقال إنه ما تكلم أحد إلا فلان من الناس. ولهذا أذكر أن شيخنا لما أعطيت فتاوى العلماء في الجماعات فرح بذلك وقال الحمد لله، هذا يدل على أن معنا من يشجعنا ويعيننا، وأن هذا الكلام لم يعني التحذير لم يكن من شخص أو من شخصين أو من عالم أو عالمين فقط، بل كثير من العلماء يحذرون من الجماعات. والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله يعني أنصروا دين الله، دين الله يحتاج إلى نصرة. لهذا يقول الإمام ابن القيم: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ وذكر الشيخ صالح فوزان في شرح على النونية أن هذا ينطبق كذلك على من ينصر دين الله عز وجل، فهذا ينصر دين الله يؤلف، وهذا ينصر بكلمة، وهذا بتوجيه، وهذا فهذا من النصرة للحق. أما السكوت عن بيان الحق ورد الباطل مع شدة الحاجة إلى بيان الحق فهذا فيه ما فيه، فيجب نصرة الحق وبيان الحق، التحذير من الباطل ومن أهل البدع ومن الجماعات والحزبيات، جماعات تعصف بالشباب حولتهم إلى خوارج إلى تكفيريين يفجرون ويكفرون و يفعلون الأفاعيل، يدعون للثورات والانقلابات ولا كلمة، على مصيبة مصيبة. يجب بيان الحق ورد الباطل، تحذير من هذه الأفكار، لهذا من كتمان العلم وبالأخص مع الحاجة الماسة. والله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يجب بيان الحق ورد الباطل. نعم. كم قفل؟ شغال بس كم ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب أصول السنة قال: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين، وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، فليجاب بما سأل عن تأليف هذا الكتاب. وزادني رغبة فيه ما رأيت من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناقض أو سنة قائمة عن من يجهله، للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
ما شاء الله ما شاء الله، كلام طيب. هذه المقدمة تدعى المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز. الله تعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال بعد ذلك: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قال: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله أي أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. فالآل يطلق على الأتباع. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه. وعلى آله وصحبه، وفي هذا إفراد للصحب، وفي هذا رد على الروافض الذين يكفرون الصحابة وسبونهم والنواصب الخوارج. ومن هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، تخللت ردة على الأصح. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لأحد على شيء لأحد إلا بالله. لا يستطيع الإنسان أن يتحول من المرض إلى الصحة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الانحراف إلى الاستقامة، من الضلال إلى الهدى إلا بالله، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. والله تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، ولا قيام لأول نفس لأي نفس إلا بالله. فهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لهذا يقول عنها الإمام ابن القيم: بها تحمل الأثقال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الخطأ أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قل هذا ليس موطن يعني لهذه الكلمة، إنما هو المشروع للاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أراد الله أن تتحول من حال إلى حال فإنك تتحول من المرض إلى الصحة، من البدعة إلى السنة، وهكذا. ولهذا شرع للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن ينادي ويقول حي على الصلاة، تعال أقبل أيها المكلف إلى الصلاة، وأنت تقول يا الله لا حول لي ولا قوة ولا استطاعة أن أجيب المؤذن وآتي إلى الصلاة إلا بإعانتك وتوفيقك وعونك. فهذا فيه طلب العون من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. حي على الفلاح كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسمان من أسماء الله، وأسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة، فالعلي مشتمل على صفة العلو، والعظيم مشتمل على صفة العظمة، فالعلي والعظيم مشتملان على صفة العلو والعظمة. يقول المؤلف: قال أبو عبد الله الفقير محمد بن عبد الله بن أبي الزمانين رضي الله عنه، هذا ليس من كلام المؤلف بل من كلام بعض تلاميذه الذين نقله، من كلام بعض تلاميذه، يدل على أنه ليس من كلام المؤلف رحمه الله. فالمؤلف لا يصف نفسه بالفقيه، لا يزكي نفسه، فلو كان من كلام المؤلف لقال قال أبو عبد الله محمد بن كذا كذا الحمد، فلما قال الفقيه دل على أنه ليس من كلام المؤلف، لأن أهل العلم لا يزكون أنفسهم، لا تزكوا أنفسكم. ثم هل يجوز الترضي على غير الصحابة؟ أفادنا الشيخ في كتابه هنا الذي أهداه لنا الشيخ هشام، قال النووي: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، أو رحمه الله. وأما ما قاله أن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فليس كما قال، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر. فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس ابن الزبير وغيرهم. إذا كان يعني صحابي أو إمام من الأئمة فلا بأس، إن قال رحم الله عليه أو رحمه الله ورضي عنه فلا بأس أن يقال ذلك. وإن كان الترضي في الأصل يكون للصحابة، لكن إن قال في بعض الأحيان عن بعض الأئمة أو التابعين أو رضي الله عنه فلا بأس. قال بعد ذلك: الحمد لله لعلنا نكتفي بهذا، لأن عند ارتباط صحيح نكتفي بهذا الوقت. إياكم الله، إن شاء الله نقف على هذا ونكمل بإذن الله. ما دام الشيخ أبو أيوب موجود يكون لكن غدا
استغفر الله. جزاك الله خير على الفريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة الطيبة بشرح أصول السنة تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الزمنين الأندلسي الألبيري رحمه الله تعالى. وهذا الإمام كنيته أبو عبد الله، ولقبه الذي اشتهر به بأبي الزمنين بفتح الزاي والميم، أو زمنين وكسر النون، وهو من أهل العلم وهو من أهل السنة والجماعة، وهو من علماء المالكية. أثنى عليه العلماء، فهو من الأئمة العلماء ومن أهل الرواية، فهو يروي بالأسانيد كما سوف نرى. أثنى العلماء على المؤلف، على هذا المؤلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام المشهور الذي أظهر مذهب أهل السنة والجماعة ودافع عنه ونقل عنه في كتابه الحموية، وقال عنه الإمام المشهور من أئمة المالكية، وأثنى عليه الإمام الذهبي وقال عنه الإمام القدوة الزاهد شيخ القرطبة، وأثنى عليه ابن عفيف قال إنه من كبار المحدثين والفقهاء والراسخين في العلم، وأثنى عليه ابن مفرج قال وكان من أجل أهل وقته حفظا بالرأي وحفظا ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء، وأثنى عليه غيره من أهل العلم. وله مؤلفات ذكرها أهل العلم، وقد نقل في هذا الكتاب أحاديث، وروى أحاديث بالسند، والأحاديث التي رواها منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن كغيره، ومنها الحسن كغيره من أهل العلم الذين يرون الحديث بالسند. وإذا روى المؤلف الحديث بالسند فقد خرج من العهدة، ولهذا يقول أهل المصطلح إذا أسند فقد أحال، وإذا أرسل فقد تكفل لك. وكان العلماء والمؤلفون يذكرون الأحاديث التي توجد في الباب، يبوبون ثم يذكرون ما وجدوه من أحاديث الباب، منها الصحيح والضعيف والحسن. فهو يذكر الأحاديث ولو كانت ضعيفة ليطلعك على ما ورد في الباب، فأنت تطلع على ما في الباب. وكونه يذكر السند براء من العهدة، لأن العلماء كانوا يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال الضعيف من السقيم، حتى كانوا يقولون بعضهم يعرف رجال الأسانيد يمكن أكثر من أبناء قريته أو جماعته أو، ولكن لما لكن جاء المتأخرون انتشر الجهل وصاروا لا يميزون صحيح الأسانيد من سقيمها، كما هو الحال نسأل الله العفو والعافية إلا من أهل العلم. فأورد هذه الأحاديث بأساليبها، وبوب رحمه الله ويجعل أبواب، وذكر أن موضوع هذا الكتاب هو الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الإيمان بالقدر، وفي باب عذاب القبر، وفي باب الحوض والميزان والصراط والجنة والنار والطاعة والشفاعة إلى آخره. وسبب تأليف هذا الكتاب الذي هو أصول السنة ابن أبي الزمنين أن بعض الناس وبعض الطلبة طلبوا من المؤلف أن يذكر لهم معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، وما استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. وهذا كما ذكرنا في غير مجلس أن هذه طريقة كثير من أهل العلم، يؤلفون المؤلفات بناء على طلب إما من الطالب أو من أهل بلد، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب الواسطية رسالة لأهل واسط لما طلبوا منه أن يكتب في معتقد الحموية، أهل حمات، التدمرية، أهل تدمر، وهكذا وغيره من الأئمة كثير. شيخ حافظ كتب سلم الوصول استجابة لطلب شيخه الشيخ عبدالله القرعاوي، حيث قال سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وهكذا الشيخ هنا إجابة لبعض طلبته، إنما طلب استجابة لطلب بعض من طلبهم طلابه. وربما العالم يكتب المؤلف لأمر لاحظه وشاهده دفعه إلى هذا الكتاب. مثلا الإمام ابن خزيمة ألف كتاب التوحيد في مقدمة الكتاب، ونقلت هذا في تحذير سفهاء الأحلام، يقول لما رأيت بعض الطلبة يذهبون إلى بعض المعتزلة مما خشيت من تأثرهم بعقائد المعتزلة فألفت كتاب التوحيد. مذكور هذا. وشيخنا الشيخ أحمد ذكر أنه لما ألف كتاب المورد ما رأى من تأثر كثير من الناس بهذه الجماعات بالأخص جماعة الإخوان المفلسين والتبليغ وغيرهم الطوائف المبتدعة، ألف هذا المؤلف نصحا للأمة وبراءة للذمة. فإما أن يكون التأليف بسبب طلب، أو يكون التأليف لما يشاهده العالم من حاجة الناس إلى هذا المؤلف لبيان الحق ورد الباطل. وربما يكون سبب التأليف كما هو عندما يلاحظ ظهور بدعة وليس هناك من تكلم فيها أو حذر منها أو قلة الكلام فيها، فيرى العالم أن من الواجب أن يبين هذا. وأذكر أن شيخنا رحمه الله لما أخرج كتاب المولد ونفع الله به وكتب بعض الطلبة كتابة أضاف بعض الأشياء وكذا، فقلنا للشيخ، قال الشيخ انشروا هذه الكتابة أو اطبع هذه الكتابة. فقلنا للشيخ يا شيخ كتابكم يكفي المولد. قال لا، الحق عندما ينصر من هنا ومن هناك تكون له قوة، هذا يكتب وهذا يؤلف وهذا يكون له قوة، بدل ما يقال إنه ما تكلم أحد إلا فلان من الناس. ولهذا أذكر أن شيخنا لما أعطيت فتاوى العلماء في الجماعات فرح بذلك وقال الحمد لله، هذا يدل على أن معنا من يشجعنا ويعيننا، وأن هذا الكلام لم يعني التحذير لم يكن من شخص أو من شخصين أو من عالم أو عالمين فقط، بل كثير من العلماء يحذرون من الجماعات. والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله يعني أنصروا دين الله، دين الله يحتاج إلى نصرة. لهذا يقول الإمام ابن القيم هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان. وذكر الشيخ صالح فوزان في شرح على النونية أن هذا ينطبق كذلك على من ينصر دين الله عز وجل، فهذا ينصر دين الله يؤلف، وهذا ينصر بكلمة، وهذا بتوجيه، وهذا فهذا من النصرة للحق. أما السكوت عن بيان الحق ورد الباطل مع شدة الحاجة إلى بيان الحق فهذا فيه ما فيه، فيجب نصرة الحق وبيان الحق، التحذير من الباطل ومن أهل البدع ومن الجماعات والحزبيات، جماعات تعصف بالشباب حولتهم إلى خوارج إلى تكفيريين يفجرون ويكفرون ويفعلون الأفاعيل يدعون للثورات والانقلابات ولا كلمة، على مصيبة مصيبة. يجب بيان الحق ورد الباطل، تحذير من هذه الأفكار، لهذا من كتمان العلم وبالأخص مع الحاجة الماسة. والله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يجب بيان الحق ورد الباطل. نعم. كم قفل شغال بس كان ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب أصول السنة، قال: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين، وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على ملاذ الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، فليجاب بما سأل عن تأليف هذا الكتاب. وزادني رغبة فيه ما رأيت من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناقض أو سنة قائمة عمن يجهله، للميثاق الذي أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
ما شاء الله ما شاء الله، كلام طيب. هذه المقدمة تدعى المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز. الله تعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال بعد ذلك: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قال: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله أي أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. فالآل يطلق على الأتباع. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه. وعلى آله وصحبه. وفي هذا إفراد للصحب، وفي هذا رد على الروافض الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم، والنواصب الخوارج. ومن هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الأصح، لو تخللت ردة على الأصح. قال: ولا حول ولا قوة إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لأحد على شيء لأحد إلا بالله. لا يستطيع الإنسان أن يتحول من المرض إلى الصحة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الانحراف إلى الاستقامة، من الضلال إلى الهدى إلا بالله، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. والله تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، ولا قيام لأول نفس لأي نفس إلا بالله. فهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لهذا يقول عنها الإمام ابن القيم: بها تحمل الأثقال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الخطأ أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ليس موطن يعني لهذه الكلمة، إنما هو المشروع الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أراد الله أن تتحول من حال إلى حال فإنك تتحول من المرض إلى الصحة، من البدعة إلى السنة، وهكذا. ولهذا شرع للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن ينادي ويقول حي على الصلاة، تعال أقبل أيها المكلف إلى الصلاة، وأنت تقول يا الله لا حول لي ولا قوة ولا استطاعة أن أجيب المؤذن وآتي إلى الصلاة إلا بإعانتك وتوفيقك وعونك. فهذا فيه طلب العون من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. حي على الفلاح كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسمان من أسماء الله. وأسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة، فالعلي مشتمل على صفة العلو، والعظيم مشتمل على صفة العظمة، فالعلي والعظيم مشتملان على صفة العلو والعظمة. يقول المؤلف: قال أبو عبد الله الفقير محمد بن عبد الله بن أبي الزمانين رضي الله عنه، هذا ليس من كلام المؤلف بل من كلام بعض تلاميذه الذي نقله، من كلام بعض تلاميذه، يدل على أنه ليس من كلام المؤلف رحمه الله. فالمؤلف لا يصف نفسه بالفقيه، لا يزكي نفسه، فلو كان من كلام المؤلف لقال قال أبو عبد الله محمد بن كذا كذا الحمد، فلما قال الفقيه دل على أنه ليس من كلام المؤلف، لأن أهل العلم لا يزكون أنفسهم، لا تزكوا أنفسكم. ثم هل يجوز الترضي على غير الصحابة؟ أفادنا الشيخ في كتابه هنا الذي أهداه لنا الشيخ هشام، قال النووي: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، أو رحمه الله. وأما ما قاله أن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة يقال ويقال في غيرهم رحمه الله فليس كما قال، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر. فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس وابن الزبير وغيرهم. إذا كان يعني صحابي أو إمام من الأئمة فلا بأس، إن قال رحم الله عليه أو رحمه الله ورضي عنه فلا بأس أن يقال ذلك. وإن كان الترضي في الأصل يكون للصحابة، لكن إن قال في بعض الأحيان عن بعض الأئمة أو التابعين أو رضي الله عنه فلا بأس. قال بعد ذلك: الحمد لله لعلنا نكتفي بهذا، لأن عندي ارتباط صحيح، نكتفي بهذا الوقت. إياكم الله، إن شاء الله نقف على هذا ونكمل بإذن الله. ما دام الشيخ أبو أيوب موجود يكون، لكن غدا